كثيرة في الأخبار.
صباح الخير. اليوم الأحد 14 من شهر كانون الثاني يناير عام 96، يوم دافئ آخر على الرغم من أن المربعانية لم تنتهي بعد. تقول اللهم سقياك. بدر البرقاوي يحييكم وكل أمل في أن أوفق في تقديم جولة إخبارية تروق لكم، ومعي من الهندسة الإذاعية الزميل إسماعيل بروثي، وهو أيضا يقول لكم صباح الخير. والزميلة سحر نير بدورها تقول لكم صباح الخير وتقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. صباح الخير.
صباح الخير زميل فتحي. صباح الخير مستمعينا الكرام. السيد الرئيس ياسر عرفات يزور المملكة العربية السعودية اليوم للإطمئنان على صحة أخيه الملك فهد بن عبد العزيز والاجتماع بالمسؤولين السعوديين. مجلس الوزراء يطالب في اجتماعه الأسبوعي أمس الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح كافة الأسيرات والأسرى من الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما أو تقل عن 17 والذين أنهوا ثلثي مدة محكوميتهم. والمجلس يناقش نتائج اجتماع الرئيس عرفات مع وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر ونتائج اجتماعات المانحين. وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر يقول في ختام جولته المكوكية إن دمشق وتل أبيب عازمتان على التوصل إلى اتفاق سلام في العام الحالي. السودان تطلب تدخل مجلس الأمن لإنهاء العدوان الأثيوبي على أراضيها. الرئيس السوري حافظ الأسد يستقبل في دمشق اليوم رئيس وزراء هولندا فيم كوك. العاهل الأردني الملك حسين يبحث في عمان مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية دينيس جورايمر سبل تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية. حزب الوطن الأمة التركي يرفض تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب الرفاه الإسلامي ويدعو لتشكيل الائتلاف مع حزبي الطريق القويم واليسار الديمقراطي. المسؤول العسكري للقوات الشيشانية يدين عملية احتجاز الرهائن، والأمن الروسي يمهل الخاطفين حتى انتهاء صباح اليوم للإفراج عن الرهائن دون شروط. الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يعود إلى واشنطن في ختام جولة شملت المجر وإيطاليا والبوسنة وزاغرب. تفقد خلالها الجنود الأمريكيين في قوة حد السلام، واتفق مع الرئيس الكرواتي فرانيو توجمان على إجراء تحكيم أمريكي بشأن مدينة موستار. إلى هنا زميل فتحي هذا الموجز، وأعود إليك في برنامج نهار جديد.
شكرا. من جديد صباح الخير. الحملة الإعلامية للانتخابات كيف تبدو لكم؟ أهي كما يصفها البعض كرنفالا فيه تزويق وسوق عقارية خطبية؟ الفارق واضح بين المرشحين من حيث الإمكانات المادية والقدرة على تغطية متطلبات حملة إعلامية أوسع وأكثر تنوعا وتأثيرا، وأحيانا تسبب قلة الخبرة نقصا في مستوى الدعاية. البعض من المرشحين داوم على الإعلان عن ترشيح نفسه في الصحافة اليومية منذ ما قبل بدء الحملة ويوميا، فيما لا يتمكن آخرون من الإعلان بنفس الطريقة. البعض من المرشحين يستخدم أنواعا فاخرة من الورق وصورا تفرز فيها الألوان، وآخرون فعلوا الشيء ذاته ولكن على ورق عادي وبإمكانات محدودة وصور أسود وأبيض. ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية لجأ البعض للكتابة على الجدران بما يذكر بأيام الانتفاضة. العديد من المرشحين غطوا مناطقهم وكافة الشوارع والأزقة باليافطات، وآخرون اكتفوا بعدد قليل منها، وفي أحيان كثيرة لم يتجاوز المنطقة المجاورة لسكنه أو المحيطة بها. و ولكن وعلى الرغم من أن 6 أيام فقط تفصلنا عن موعد الذهاب إلى صناديق الاقتراع، إلا أننا نادرا ما نجد مناظرات وحوارات ساخنة بين عدد من المتنافسين الذين يغلب عليهم طابع المجاملة. على كل حال، هذا هو واقع الحملات الانتخابية إن في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ولكن من المؤكد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد مزيدا من الصحونة والنشاط، ونرجو أن تبقى الروح الرياضية هي السائدة مثل ما هي حتى الآن. نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. مرة أخرى صباح الخير، وجهتنا كالعادة العاصمة الأمريكية واشنطن. على الخط الهاتفي من هناك الزميل عبد السلام مصاروي في الانتظار. صباح الخير أخي عبد السلام.
صباح الخير أخي فتحي، وصباح الخير يا فلسطين من واشنطن.
ماذا لديك هذا الصباح؟
الشبكة العربية الأمريكية ANA تتوقف عن البث منذ يوم الثلاثاء الماضي، نظرا لأن تعاقدها مع محطة إذاعة WNTL في ولاية ميريلاند قد انتهى، والمحطة العربية تفتش على محطة إذاعة أخرى لمعاودة البث في منطقة واشنطن. مصادر واشنطن تتوقع انفراجا جديدا في الشوط الثالث من المفاوضات السورية الإسرائيلية، وكريستوفر سيعود إلى المنطقة في الأسبوع الثاني من شهر شباط بعد انتهاء الشوط الرابع من هذه المفاوضات. تعيين يفجني بريماكوف وزيرا للخارجية الروسية خلفا لأندري كوزيريف يلاقي معارضة وقلق في أوساط واشنطن الدبلوماسية والسياسية.
3 مواضيع وأرجو أن تكون موجزة، وتفضل خمسة.
علم صوت فلسطين أن التعاقد الذي كان بين الشبكة العربية الأمريكية ANA ومحطة إذاعة WNTL في والدورف بولاية ميريلاند، والذي مكن الإذاعة العربية منذ تأسيسها بالبث على موجة 1030 طيلة أيام الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع، هذا التعاقد قد انتهى في 9 من الشهر الحالي، مما اضطر الإذاعة العربية الأمريكية إلى التوقف عن البث من ذلك الوقت. وقد علمنا أيضا بأن الشركة الأم التي تملك محطة WNTL ترفض تجديد العقد مع ANA لأنها قررت إعلان إفلاسها، الأمر الذي لا يمكنها من استمرار التعاقد مع الإذاعة العربية الأمريكية. ومن المعروف بأن بث الشبكة العربية الأمريكية يصل العديد من المدن والجاليات العربية الأمريكية، وعلمنا بأن هذا البث مستمرا لأن البرامج التي تعتمد على شبكة الإذاعة البريطانية BBC لا تزال مستمرة. هذا وتفتش الشبكة العربية الأمريكية ورئيسها الصحفي محمد حقي المستشار الإعلامي السابق للرئيس المصري حسني مبارك على محطة إذاعة أخرى من أجل التعاقد معها لإذاعة نفس البرامج التي كانت تذاع على WNTL طوال إشاعات طوال 7 أيام في الأسبوع في منطقة واشنطن. وأفادت مصادر الإذاعة العربية الأمريكية بأن البث سيعود إلى الهواء بعد التعاقد محطة إذاعة أخرى في منطقة واشنطن. ومن المعروف بأن مثل هذه المحطات غير متوفر بكثرة، وقد تجد الشبكة العربية الأمريكية نفسها مضطرة إلى بناء محطة إذاعة خاصة، ولكن ذلك سيتطلب الكثير من الأموال والعمل الشاق من أجل الحصول على رخصة للبث الإذاعي في منطقة واشنطن. وعلمنا أيضا بأن ANA نقلت استوديوهاتها التي كانت طيلة الوقت في مبنى WNTL في ولاية ميريلاند إلى مدينة واشنطن العاصمة، حيث اتخذت مقرا جديدا لها في مكاتب وكالة الأنباء الدولية يونايتد بريس انترناشونال، والتي تملكها شركة تلفزيون وإذاعة الشرق الأوسط في لندن MBC.
إلى الموضوع الثاني،
أفادت مصادر واشنطن في وزارة الخارجية وخارجها بأن وزير الخارجية وارين كريستوفر يتوقع انفراجا جديدا في الشوط القادم من مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية، والتي ستعود للانعقاد في 24 من الشهر الحالي في معهد راي في ولاية ميريلاند. وقد نشرت تفاصيل عن الاتفاق الذي احرزه وزير الخارجيه الامريكيه مع الرئيس السوري حافظ الاسد، حيث ستشارك شخصيات عسكريه في الشوط القادم من المفاوضات. وبعد انتهاء الشوط الرابع من هذه المفاوضات التي بدات في نهايه ديسمبر، فان وزير الخارجيه سيكون برحله مكوكيه اخرى 17 الى دمشق وتل ابيب للتحضير للخطوه القادمه من هذه المفاوضات، والتي قد تشمل في الشوط الخامس مفاوضات ومفاوضين في الشؤون الاقتصاديه والقضايا الهامه بين سوريا واسرائيل. هذا وتشيد المصادر في واشنطن بأهمية الاتفاق الذي أحرزه كريستوفر مع الرئيس الأسد، ورفع المستوى في الشوط القادم إلى درجة تحت القضايا الأمنية عن طريق المفاوضين العسكريين. تعتبر هذه المصادر مشاركة الرئيس السوري حافظ الأسد بلقاء الطاولة المستديرة في قصر الرئاسة في دمشق لأنها الأولى من نوعها، حيث كانت هنالك أجواء جديدة بين الوفد السوري والوفد الأمريكي بالأسد وارين كريستوفر. ولأول مرة كان حافظ الأسد يكتب ملاحظات طيلة الوقت الذي جرت فيه الاجتماعات بين سوريا وأمريكا. وتفيد مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب تتوقع من سوريا الإيماء والإجاء إلى نوع السلام الذي تريده مع إسرائيل قبل أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيرس عن أن هربت الجولان سوريا وأنها يجب أن تعاد إلى سوريا وسيادتها. لكن مصادر سورية نقلت إلى واشنطن بأن دمشق لا تريد سلاما مع إسرائيل مثل سلام إسرائيل والأردن، ولكن إسرائيل لا تريد السلام مع سوريا مثل السلام الذي أحرزته إسرائيل مع مصر. من هنا نفهم بأن المحادثات السورية الإسرائيلية دخلت إلى نقطة لا عودة، حيث أن الطرفين السوري والإسرائيلي لا يستطيعان بعد أن تدخل وزير الخارجية الأمريكي وطاقم السلام التابع للوزارة التراجع عن النقاط والقضايا التي تم الاتفاق عليها. لهذا فإن الاعتقاد في أوساط واشنطن هو بأن الأشهر الخمسة القادمة ستكون حاسمة في المفاوضات السورية والإسرائيلية.
وماذا عن بريمكوف الذي كان
تعيين يفجيني بريمكوف وزيرا لخارجية روسيا خلفا لأندري كوزيريف أثار تساؤلات واستغراب ومعارضة في الأوساط الأمريكية التي ساهمت في شر ما الاتحاد السوفيتي وعزله عن مجموعة الدول العظمى. تقول هذه الأوساط بأن تاريخ حياة بريمكوف وسيرته الذاتية لا يبشران بالخير تجاه أمريكا. تعتمد هذه الأوساط على المؤتمر الصحفي الأول الذي أجراه أمس الأول بريمكوف، وعن تصريحاته بأنه يريد أن يتعامل الغرب مع روسيا كدولة عظمى، وأن هنالك مصالح حيوية لدى روسيا بإنشاء علاقات قوية مع الصين واليابان والشرق الأوسط، لأنه لا يمكن لروسيا أن تنأى وتعتزل عن هذه الدول والمناطق. وتقول هذه المصادر الأمريكية بأن بوريس يلتسن قد عين بريمكوف الخبير بشؤون الشرق الأوسط وقضايا لكي ينقل سمعة يلتسن ويضع أمام الناخب الروسي تصورا جديدا على ضوء انتصار الحزب الشيوعي في الروسي في الانتخابات الأخيرة. وسيعني ذلك بأنه سيكون هنالك مصادر وجيوب لخلق النزاع أو التوتر بين سياسة روسيا الخارجية والولايات المتحدة. وأنه رغم عن أن بريمكوف لا يود تأجيج الحرب الباردة مع الغرب، إلا أن معارضته الشديدة لتوسيع حلف شمال الأطلسي الناتو ليشمل روسيا ودول شرقية كانت تسبح في فلك الروس سابقا، هذه المعارضة قد تترجم بأن وزير الخارجية الروسي الجديد سينسف كل ما بناه أندري كوزيريف خلال الخمس سنوات الماضية. وعلى ضوء هذه الأشياء تتوقع الأوساط الأمريكية سيفا حارا وساخنا في العلاقات الروسية الأمريكية بعد التعيين يفجيني بريمكوف وزيرا للخارجية الروسية.
شكرا لك يا أهلا وسهلا، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء، مع السلامة.
مهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. كان من المقرر أن نكون في هذه اللحظة في حوار مع السيد فيصل حسيني المكلف بملف القدس، حوار حول مسألة المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية. منذ خمس دقائق تقريبا والزملاء في الهندسة الإذاعية يحاولون الاتصال بالسيد الحسيني دون جدوى. سنحاول من جديد. المماطلة من قبل الحكومة الإسرائيلية لا تقتصر على مسألة الإفراج عن المعتقلين والأسرى، بل هي تمس كثيرا من الجوانب حتى المتفق عليها، ومن بينها الانتخابات في القدس المحتلة. حول ذلك نستمع للتقرير التالي من الزميلة شيرين أبو عقل.
أسبوع واحد فقط هو ما تبقى على موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وما زال الجانب الإسرائيلي يتمادى في مماطلته وفرض شروطه الهادفة إلى استغلال ورقة الانتخابات في القدس المحتلة كورقة ضغط لاستخدامها في المفاوضات النهائية المقررة في الرابع من أيار المقبل. لجنة الرقابة الفلسطينية المحلية، وهي لجنة مستقلة تتكون من أكاديميين ورجال قانون وسياسيين متطوعين، تتولى مراقبة الانتخابات ابتداء من إقرار قانونها وحتى فرز نتائجها مرورا بالحملة الدعائية. واللجنة التي تتخذ شعار الشعب يراقب والشعب ينتخب رصدت جملة من الانتهاكات الإسرائيلية التي استهدفت التأثير على الانتخابات، ومن هذه الانتهاكات الحملة النفسية الموجهة ضد مواطني القدس المحتلة والمشتملة على تهديد الناخبين بفقدان بعض مزايا هوية القدس، إضافة إلى فرض الحصار العسكري على المدينة وقراها مما يحول دون إجراء الحملات الانتخابية بالشكل المطلوب، ناهيك عن منع دخول العديد من المرشحين والمراقبين إلى المدينة المقدسة رغم حصولهم على تصاريح تسمح لهم بذلك. كما أشارت لجنة الرقابة المحلية خلال بيان صحفي أصدرته إلى معضلة مراكز الاقتراع، والتي يصر الجانب الإسرائيلي على كونها دوائر البريد وعلى جعل دوامها يوم الاقتراع دواما عاديا، مما لا يتيح الفرصة أمام أعداد أوسع من الناخبين للإدلاء بأصواتهم. ورغم المساكيات الإسرائيلية التي تنتهك الحقوق الديمقراطية ولا تحترم اتفاق أوسلو با ولا قانون الانتخابات، فإن الحملة الدعائية جرت في المدينة، وإن بشكل أقل مما يجب، على الرغم من قيام أحزاب اليمين الإسرائيلي بالتهديد وتخويف الناخبين عبر إعلانهم القيام بتظاهرات في المدينة المقدسة يوم الاقتراع. كما وجهت لجنة الرقابة المحلية جملة انتقادات إلى لجنة الانتخابات المركزية، متهمة إياها بالتقصير في القيام بحملة التوعية داخل المدينة. ومن جملة الانتقادات التي وجهت إلى لجنة الانتخابات المركزية تضارب أعداد الناخبين في دائرة مدينة القدس المحتلة وقلة عدد مراكز التسجيل، إضافة إلى تأخر اللجنة في إعلان كشف الناخبين الأولي وعناوين مراكز الاقتراع وأعضاء لجنة دائرة القدس. ودعت لجنة الرقابة المحلية في ختام بيانها الصحفي إلى ضرورة قيام اللجنة المركزية للانتخابات والمراقبين الدوليين بمسؤولياتهم والضغط على الجانب الإسرائيلي بهدف السماح للمراقبين المحليين بالتنقل بحرية بين المدينة المقدسة والضفة والقطاع.
جديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. منذ يوم الأربعاء الماضي ونحن في برنامجنا هذا نركز على مسألة أسرانا ومعتقلين في السجون الإسرائيلية. الكل منا يريد أن يرى جميع المعتقلين وهم خارج أسوار السجون. هم يستحقون منا وقفة أكثر صلابة. ما حدث يوم الأربعاء الماضي، وإن كنا نتفق جميعا على أنه ينم عن مراوغة إسرائيلية ألفناها، إلا أن القناعة كافية لأن المفاوض الفلسطيني خدع وما كان يجب أن يحدث ذلك. ردود الفعل كانت قاسية، إلا أنها كانت واقعية ولم تخرج عن الحدود. السلطة الوطنية مهتمة بقضية أسرانا ومعتقلين اهتماما بالغا. السلطة الوطنية تعمل بكل إمكاناتها من أجل تحقيق الحرية للقابعين في السجون الإسرائيلية. معنا على الخط الهاتفي السيد فيصل الحسيني للتحدث حول هذه المسألة. صباح الخير سيد فيصل الحسيني. قبل أن نأتي على مسألة الأسرى والمعتقلين والتقرير السابق، أعتقد أنك كنت في الاستماع إليه حول الانتخابات في القدس. هذه المسألة، مسألة الانتخابات في القدس، الآلية، ألا تعتقد بأنها ليست مزعجة فقط بل هي أكثر من ذلك؟
أنا أقول أن الإسرائيليين، وكما هو في كافة مفاوضاتهم إن كانت حول القدس حول الانتخابات أو حول الأسرى، السمة الرئيسية هي لديهم المخاتلة.
نعم.
وهنا المخاتلة بمعنى أنه يصل معك إلى اتفاق، يوقع على هذا الاتفاق، يلتزم معك على هذا الاتفاق، وتخرج على أن الاتفاق يجب أن ينفذ. عندما تأتي لحظة التنفيذ يبدأ هو ينفذه بشكل مختلف، تضطر أن تدخل معه في محادثات ويفتح الملف من جديد، وهو يأتيك بتفاصيل جديدة تنسف الاتفاق الأساسي، أي أنه يحاول أن يبدأ المفاوضات معي بعد أن تتم المفاوضات، بعد أن يتم التوقيع يبدأ المفاوضات جديدة لدى التنفيذ، وهو هدفه من ذلك التأخير التعطيل. وهذا ما حدث، أنهم عطلوا الاتفاق سنتين لكنهم عادوا وانسحبوا من المدن الفلسطينية، واعتقد ان هذا هو ما يفعلوه، محاولة التأخير، محاولة التعطيل، محاولة التمريض، لكنهم في النهاية لن يكون امامهم الا الانسحاب، لن يكون امامهم الا تسجيل السجون من كافة الشرق.
وكأنك تقول للمعتقلات والمعتقلين ان اصبروا، في الوقت آت، الحرية آتية.
انا واثق بان الحرية آتية، وان علينا ان فعلا لا اقول ان نصبر بمعنى الانتظار دون ان نفعل شيئا، ولكن ما اريد ان اقوله بان هذه هي طبيعه المفاوض الاسرائيلي، ليست قضيه مخادعه او خدعه، ولكن دعني اقول هذه المخاتله في التعامل، وبدء المفاوضات ما بعد التوقيع على الاتفاق ليس كما في كل شعوب العالم.
الأسيرات وأنت تعلم بذلك سيد حسين بالتأكيد رفضنا الإفراج المجزوء، هكذا كان الوصف، وهنا دخلنا الآن في إضراب عن الطعام.
نعم، أعتقد أن هذه هي واحدة من الحالات الواضحة جدا التي وقع فيها الوصف المفاوض بأعلى مستويات في تلك الفترة. رئيس الوزراء وزير الخارجية وقعوا على اتفاق واضح جدا بالإفراج عن كافة الأسيرات ليخرجوا من هناك لينقلوا الموضوع إلى كنيست، ومن الكنيست ينقلوا إلى رئيس الدولة في محاولة لتعطيل هذه العملية. أعتقد أن علينا نحن هنا في الخارج أن نبدأ بعمل آخر مثابت لقضية الإسيرات والأسرى جميعا، أن نخوض معركة جديدة، وعلينا أن نخوضها. سبق أن خوضنا مثل هذه المعركة من الداخل ومن الخارج، وعلينا بالفعل أن نساند نحن هنا في الخارج عملية الأسرى في الداخل. ولكني أود أن أقول نقطة واحدة في معركتنا، ونحن مقبلون على الانتخابات قد نتحرك تحركات احتجاجية في كل مكان فيما يتعلق
الاتصال مع السيد فيصل حسيني يتم من خلال جهاز هاتفي نقال، وهو رغم انه كما اعتقد السيد حسيني موجود في اريحة قريبا منا، ولكن الصوت غير واضح. سنحاول مجددا، ربما يكون الاتصال افضل. الى ان يتم الاتصال بالسيد حسيني، طالبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن الأشبال والمعتقلين صغار السن والمرضى والنساء وكبار السن وفقا لما نص عليه اتفاق أوسلو باء. واعتبرت الحركة في بيان أصدرته أمس أن عدم التزام إسرائيل بالإفراج عن الأسيرات والأسرى ضمن المعايير المتفق عليها مع الجانب الفلسطيني اعتبرته استمرارا للسياسات السابقة لإسرائيل كسلطة احتلال، كما أن استخدامها للمعتقلين كرهائن مخالف للأعراف الدولية المتعلقة بالإفراج عن الأسرى فور الانتهاء من أعمال العنف بأسرع وقت ممكن. وشددت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ممن هم أقل من 14 عاما، وحملت إسرائيل مسؤولية النتائج المترتبة على استمرار احتجازها. ومن جديد نعود للسيد فيصل حسيني، معذرة أخي أبو العبد، كنا نتحدث عن إضراب الأسيرات احتجاجا على الإفراج المجزوء.
نعم، أعتقد أن هذا الإضراب هو جزء من عملية يجب أن تمتد إلى الخارج. علينا نحن خارج المعتقلات أن نبدأ بعملية مساندة، بعملية تصادية بالفعل كتلك التي تمت قبل فترة، لربما بوسائل جديدة أو حتى بنفس الوسائل، ولكن علينا بالفعل أن نبدأ بهذه الخطوات.
المساندة من الخارج، هل من تفاصيل، هل من توضيح؟
المساندة من الخارج يعني تبدأ بعمليات الاعتصام، بعمليات التظاهر، التواجد في المناطق معينة، تحريك الرأي العام المحلي، رأي العام الدولي، الزحف نحو فرض هذا الوجود حتى في داخل الخط الأخضر. لنا أيضا هناك حلفاء ومساندين، لنا أخوة فلسطينيون لهم أسرى أيضا في الداخل. نستطيع أن نقوم بتحرك على مستوى الشارع ثم على مستوى الدولي أيضا حتى نساند العملية السياسية التي تجري في أروقة المفاوضات.
إنما يجري مؤشر لأزمة كبيرة كما يبدو.
نعم، نحن مقبلون أنا ما أعتقد على أزمة كبيرة، فلا يعقل أن يطلب منا نحن أن نلتزم بكل بنود الاتفاق وهم لا يلتزمون. يعني هم يقولون أنه خلال شهرين يجب أن يتم تغيير بنود الميثاق الفلسطيني. أنا أستغرب كيف سنقنع رفض بتغيير مثل هذه البنود وهم نفسهم الزعيمون ليلتزموا بنفس الاتفاقية. هناك اعتراض يجب أن يتحررنا وهم يعيدوا الموضوع ويقولوا رئيس الدولة لم يوافق. يبدو أنهم يدفعون دفعا باتجاه بأن المجلس الوطني لا يوافق. نقول لهم اغلقوا ملفات الأسرى الفلسطينيين، اغلقوا ملفات الحرب، لا يغلقوها وكأنهم يطلبون منا أن نفتح نحن أيضا ملفات الحرب ولست أدري عندها إلى أين سنصل وما هو نوع السلام الذي يكون إن كان كل فلسطيني يلاحق يهوديا لأن على يديه دم فلسطيني وكل إسرائيلي يلاحق فلسطينيا أو يسقط إسراك عن فلسطيني لأن على يديه دم إسرائيلي. في الواقع هذا الأسلوب هذه السياسة الإسرائيلية لا تؤدي في النهاية إلا إلى تحطيم كل هذه العملية السياسية التي نفيها الموجبة.
المعتقلون طلبوا في بيان أصدروه أمس بوقف الحملة الإعلامية لانتخابات يوم الثلاثاء القادم، أليس مطلبهم معقولا؟
أعتقد أن وكما تم في السابق وكما الحملات الإعلامية ليوم أو أكثر، نعم من الممكن أن نعبر عن هذا الموضوع، ولكن أود أن أقول أن في الفرق يمكن أن نوقف أيضا الحملة الإعلامية، ولكن الذهاب إلى تنظيف الانتخابات إلى تنظيف الانتخابات في القدس هي قضية لها أهمية القصوى وحساسية القصوى، وعلينا بالذات وبشكل خاص مدينة القدس أن ننظر إلى هذا الأمر بمزيد من التدقيق والعناية. فإسرائيل تحاول الدفع إلى خفض المشاركة في العملية الانتخابية لتقول لنا في المفاوضات المقبلة بأن الفلسطينيون الذين ذهبوا إلى انتخاباتهم قلة، هم لا يزيد عن هؤلاء الذين ذهبوا إلى انتخابات البلدية، وبالتالي ليس لكم في القدس ما تتحدثون عنه. لهذا السبب وضع كل الألم وكل الاحتجاج وكل الضيق الذي يجري بسبب عدم الإفراج عن الأسرى وبالذات عدم الإفراج عن أسرى في المدينة القدس في هذه العملية التبادلية في هذه اللحظة التي يتم فيها الإفراج عن جميع الأسرى في القدس. برغم كل هذا الألم إلا أننا نناشد الجميع الذهاب إلى صديق الانتخاب حتى يعطوا ردا للإسرائيليين وللآخرين بأن الخيار في القدس هو خيار فلسطيني لجنة.
ونضم صوتنا إلى صوتك سيد فيصل حسيني، هل من كلمة أخيرة للمعتقلين؟
الأخوة المعتقلين هم يعرفون تماما من هو الذي نتعامل معه، ما هي طبيعة إسرائيل، كيف تتصرف في كثير من الأحيان تصرفات معينة تهدف إلى نقل المعركة من كونها معركة ما بيننا وبين إسرائيل إلى معارك داخلية. أحد أشكالها هي ضرب مصداقية أي عمل أو أي مفاوض فلسطيني. ومع كل ما يعتصمني بالألم إلا أنني أقول لإخوتك مع المعتقلين مزيد من الصبر، لا نجعل للإسرائيليين يدا في تخريب شكلا معينا نحن نسعى إليه لتخليص الوطن ولتخليص المعتقلين، لنقوم بكل الخطوات الاحتجاجية لكن لا نترك في نفوسنا الشك في أبنائنا من الفلسطينيين الذين ألقيت على أكتافهم مهمة صعبة جدا، هي مهمة هذه المفاوضات مع الطرف يتعامل مع المفاوضات كما قلت بشكل مختلف.
وأخي فيصل حسيني شكرا لك وصباح الخير. عيناي على شطك جرحان حملتهما ليل نهار، يدعوني الشط يناديني لا تخشى اقتحم الأسوار، والكرم يميس يغازلني تختال دواليه سكارى، يا حبا عادته الأقدار صحى يتحدى الأقدار، بعدك لا شمس لا فجر لا عشق القلب يا موطني ولا اختار. نهار جديد. الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. طاقم وشؤون المرأة، مؤسسة فلسطينية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. ما تقوم به هذه المؤسسة من جهود واضحة يستحق التنويه دائما. معنا من غزة سعاد أبو ختلة من طاقم شؤون المرأة هناك. صباح الخير سعاد. أمس أعتقد أنكم كنتم على موعد مع نشاط ما.
نعم.
ما هذا النشاط؟
كنا مرتبين لنا سيرة لدعم المرأة الفلسطينية بكافة مجالاتها. المرشحات والمرشحين الذين يناقشون قضايا المرأة، بالإضافة إلى القانون الذي صدر للوزارة الداخلية أن المرأة تستطيع إصدار جواز سفر فلسطيني إلى موافقة ولي الأمر. فكان هناك احتجاج على هذا القرار. كيف أنكم تدعون أن المرأة مساوية للرجل، ووثيقة الاستقلال الفلسطينية أن المرأة مساوية للرجل ولها الحق في الانتخاب والترشيح، ولكنها لا تملك الحق في أن تقرر مصيرها الشخصي؟ كيف أن إصدار الوثيقة في جواز السفر الفلسطينية؟
المسيرة كانت طويلة؟
للأسف المسيرة تحولت إلى اعتصام، وذلك لأن ما زالت المرأة تعاني من ضغوط، ضغوط حزبية وضغوط اجتماعية،
ضغوط الزوج والأب.
نعم.
وأحيانا حتى الابن.
نعم.
وماذا فعلتن في ذلك الاعتصام؟
كان في احنا وجهنا دعوات لكل المرشحين المرشحات اللي بنقصوا قضايا المرأة، وكان في جهود للمرشحين المرشحات في جزء منهم. بس عموما ليس ما كنا نبغاه من المسيرة.
إذا لم يتحقق ما كنتم تطمحون فيه.
نعم.
ومع ذلك فإن في خان يونس وحدها 5 نساء مرشحات.
نعم.
وهذا رقم كبير، وهو الرقم الأكبر كما أعتقد.
نعم.
في فلسطين.
آه.
المرأة في قطاع غزة، هل تعتقدين بأنها تعاني أكثر مما تعاني المرأة في الضفة الغربية؟
مضبوط. نعم. وبشدة أيضا. المرأة في الضفة الغربية هناك مؤسسات، هناك مراكز توعية المرأة. في غزة
كنا في طاقم شؤون المرأة، هل تعتقدنا بأن هناك وسائل يمكن من خلالها الوصول إلى ما هو أفضل حتى الآن؟
نعم، في عملنا استطلاع في قطاع غزة.
نعم.
حول متطلبات المرأة الفلسطينية في المرحلة القادمة. المرأة الفلسطينية، فوجئنا أن المرأة الفلسطينية تطالب بمراكز تثقيف وتوعية وتدريب للنساء. هناك احتجاج على التدريب، المراكز التدريبية في قطاع غزة تيكو وشغل يعني نفس الأعمال المرأة التي تقوم بها لمنزلها، تريد أشياء أخرى.
نعم. دعيني أتحدث بشكل شخصي. أنت وربما تكوني في 24 أو 25.
لا 23.
23 خريجة الجامعة الإسلامية
الأزهر.
تخرجت لغة إنجليزية.
نعم.
هل وجدت الطريق ممهدا للانطلاق نحو العمل؟
مضبوط. العائلة هي التي تساعد. هناك أباء يحرمون بناتهم من التعليم. في بنات كثير متفوقين ما بيدرسون تعليمهم لأن الأب يطلع من رفح لغزة، أو أيضا كمان في متفوقات جدا في يتمون الفرصة أنهم يكونوا أشياء في المجتمع تكمل تعليمها حتى في القصة الغربية ممنوعة،
لأن في ذلك سفر وفي السفر خطر.
نعم.
إذا القضية قضية المنزل في الأساس، العائلة الصغيرة.
نعم. لذلك تطالب المرأة بمراكز تثقيفية وتوعية.
وعلى طاقم شؤون المرأة أن يلتفت إلى هذه المسألة، أن يبدأ من الصفر.
المضبوط. احنا شغالين برنامج المرأة في سن الانتخابات.
نعم.
بنعمل حملة طرق أبواب واسعة، وصلنا لأكثر شريحة من النساء في قطاع غزة. عندنا 50 متطوعة، ال50 متطوعة بتلقوا دورات تدريبية في الجندر والاستقلال وقانون المرأة الانتخابي وقانون الانتخابي الفلسطيني.
نعم.
ومن خلالهم صار فينا لقاءات جماهيرية بين الناخبات المرشحين والمرشحات اللي بنقشوا قضايا المرأة، بالإضافة إلى عملنا ندوات توعية للناخبات، وكمان لقاء للقياديات، قياديات الأسر المستوية في قطاع غزة لمناقشة همومهم وقضاياهم الخاصة، لأنه المرأة في الحزب، المرأة المنظمة أيضا تعاني من من قيادة الحزب. هناك نساء كثيرات من الأحزاب رشحوا أنفسهم، لكن الحزب مرت عليهم ضغوطات و يعني سحبوا ترشيحهم.
سعاد أرجو أن تحققن ما تأمن فيه، فآمالكن حق حق حق. شكرا لك وصباح الخير.
لا إله إلا
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين، ونبقى في قطاع غزة بل وتحديدا في مدينة غزة. معنا الزميل عادل الزعنون. صباح الخير أخي عادل.
صباح الخير زميل.
تفضل.
يتوجه السيد الرئيس ياسر عرفات إلى المملكة العربية السعودية صباح اليوم، وصرح نبيل أبو رجينة مستشار الرئيس عرفات بأن الرئيس سيلتقي مع العائلة السعودية الملك فهد للإطمئنان على صحته بعد أن ألمت به وعكة صحية مؤخرا، كما سيلتقي الرئيس عرفات مع المسؤولين السعوديين هناك. وأشاد أبو رجينة بالعلاقات الفلسطينية السعودية، وأكد بأن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية السعودية. وأضاف أبو رجينة بأن المملكة السعودية وقفت دوما مواقف داعمة للقضية الفلسطينية ومساندة لقضية القدس ومنظمة التحرير الفلسطينية. هذا وكان الرئيس عرفات قد استقبل رئيسة البرلمان الألمانية السيدة ريتا جوس موس والوفد المرافق في مقر رئاسته بغزة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وتناول اللقاء بحث قضية الانتخابات التشريعية الفلسطينية والاستعدادات الحالية لإجرائها، كما تم بحث الدور الألماني في مساعدة السلطة الوطنية في إجراء الانتخابات. إلى ذلك ناقش الجانبان العلاقات الفلسطينية الألمانية وسبل تعزيزها. كما عقد مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عرفات اجتماعه الأسبوعي الليلة الفائتة في مقر الرئاسة بغزة، وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه الشديد بالاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية القادمة المقررة يوم السبت القادم. وقرر المجلس متابعة ما تم الاتفاق عليه بشأن الانتخابات في مدينة القدس، خاصة فيما يتعلق بالعراقيل الإسرائيلية بهذا الشأن. وطالب مجلس الوزراء الحكومة الإسرائيلية بالالتزام الكامل بكافة الاتفاقيات، خاصة المتعلقة بإطلاق سراح كافة الأسرى والأسيرات. وأشار مجلس الوزراء إلى أنه من المفروض أن يتم الإفراج عن 1700 أسير قبل إجراء الانتخابات التشريعية، من بينهم الأسيرات والمرضى من المعتقلين والذين أمضوا ثلثي محكوميتهم، إضافة إلى المعتقلين صغار السن. وأكد الوزراء بأن عدد الذين أفرج عنهم غير كاف ولا يلبي العدد المتفق عليه. ودعا مجلس الوزراء راعيي عملية السلام والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل وبذل كل الجهود من أجل الإفراج عن الأسرى لتأكيد حسن النوايا. هذا وبحث مجلس الوزراء نتائج زيارة الرئيس عرفات إلى الجزائر وتونس ولقائه بالمسؤولين هناك. كذلك ناقش المجلس نتائج مؤتمر الدول المانحة. عادل الزعنون، صوت فلسطين، غزة.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. تحدثنا في افتتاحية هذا اليوم النهار الجديد عن الحملة الإعلامية للمرشحين للانتخابات التشريعية، وهي حملة مكلفة بالتأكيد. عن ذلك قد يحدثنا الآن الزميل سعيد عياد مراسل صوت فلسطين في بيت لحم. صباح الخير أخي سعيد.
صباح الخير زميل
سعيد. أليس الموضوع هو بالفعل التكلفة الاقتصادية للدعاية الانتخابية؟
نعم.
تفضل.
انبرى المحللون الاقتصاديون والمهتمون بحساب متوسط تكاليف الحملة الانتخابية للمرشحين، على اعتبار أن هذه التكاليف تمثل الجانب الآخر لهذه الحملة الذي يستنزف الاقتصاد الوطني والمدخرات الشخصية للمرشحين دون ضوابط محددة. وبحسب الدكتور سمير حزبون مدير مؤسسة ذات الاقتصادية، فإن إجمالي نفقات المرشحين القائمة على أساس تكلفة متوسطة يصل إلى 75 مليون شيكل، بحيث يبلغ متوسط تكلفة الحملة للمرشح الواحد حوالي 90 ألف شيكل، علما بأن عدد المرشحين النهائي وصل إلى 196 مرشحا ومرشحة. وتتوزع هذه النفقات التي تتباين من مرشح إلى آخر على طباعة الصور الملونة ومواد دعائية أخرى كاللافتات والبيانات الانتخابية وإعلانات في الصحف واستئجار السيارات مؤقتا والاتصالات الفيسبوكية واللافتية. نفقات الضيافة من بينها الولائم وأجور العاملين المتفرغين في لجان المرشح الانتخابية واستئجار قاعات لعقد المهرجانات أو اللقاءات الدعائية ورسوم الترشيح. والمرشحون المستقلون هم الأكثر معاناة إذ يتحملون شخصيا نفقات دعايتهم، في حين تتحمل الأحزاب والفصائل نفقات مرشحيها، بيد أن التأثير في المجمل على الاقتصاد الوطني لا يتباين. يقول الدكتور حزبون إن هذه النفقات تشكل ما نسبته 1% أو أقل قليلا من إجمال الناتج القومي الفلسطيني البالغ 3.5 مليار دولار. ولمواجهة هذه النفقات الطارئة والمتراكمة اضطر كثير من المرشحين تحت مدخراتهم المستندة، الأمر الذي يؤثر على نحو أو آخر على الاحتياطي المالي لقطاع كبير من المواطنين. ووجد بعضهم في محاولة للتقليل من النفقات إلى التوجه إلى الأردن لشراء مواد الدعاية حيث التكلفة أقل بكثير. ورغم ذلك فقد تحولت هذه النفقات إلى حالة من الاستثمار حيث استفاد منها قطاع الخدمات وتحديدا المطابع، بيد أن مردودها على الاقتصاد الوطني يبقى ضيقا وفي حدود دنيا. والشيء الآخر الذي لم يدرج في حسابات المرشحين هو تكلفة إزالة آثار الدعاية الانتخابية بعد الانتهاء من الانتخابات، والتي ستتحملها بالطبع سلطات الحكم المحلي وربما عدد كبير من المواطنين، ولن تقل هذه التكلفة في المتوسط بأي حال من الأحوال عن 100,000 دولار. ويرى حزبون المحلل الاقتصادي أن هذه النفقات الكبيرة التي ستدفع في غضون أسبوعين هي مدة الحملة الدعائية، كان يمكن أن توفر 15,000 فرصة عمل جديدة أو تعيد صيانة شبكة المياه في الضفة الغربية أو حتى إقامة مصانع جديدة تلبي احتياجات أساسية غير متوفرة. ولكن هل تم بديل لتوفير هذه النفقات؟ لا سيما وأنه لا يمكن أن تكون هناك حملة انتخابية دون دعاية لها. ما من شك، يضيف مدير مؤسسة ذاته أن الحملة في مجملها تفتقر إلى البيانات الانتخابية والمناظرات والحوارات والاجتماعات العامة التي يمكن أن تختزل كثيرا من هذه النفقات. تستخدم الحملة بالطابع الصوري الذي هو ليس الطريق الأكثر سهولة للوصول إلى مقعد تحت قبة البرلمان. سعيد عياد، صوت فلسطين، بيت رحمة.
رسالة متميزة من الزميل سعيد عياد، ولكن المبلغ حسب السيد حزبون الإجمالي يصل إلى نحو 100 مليون دولار، ولكن 1% لا يشكل من 3,500,000,000 دولار إلا 35 مليون دولار، فأين ذهبت 65 مليون دولار؟ جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. رياض الأطفال، المرحلة الممهدة لسنوات الدراسة الابتدائية. رياض الأطفال في وطننا فلسطين، وتحديدا في قطاع غزة، أية وضعية تعيش؟ وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أعدت تقريرا حول ذلك، تقرأه عليكم الزميلة سحر النجر.
تعاني رياض الأطفال في قطاع غزة من سوء الخدمات الترفيهية ومن عجز في تقديم الخدمات التربوية السليمة. ورغم أهمية هذه الأماكن ب350 روضة، منها 120 فقط مرخصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. ويعترف محمود صالح مسؤول روضة الإيمان في خان يونس بسوء الوضع العام للرياض، ويؤيد إجراء إصلاحات فيها، مشيرا إلى أهمية الدعم المالي لتحقيق ذلك. ويرى زياد صبحي مدير روضة الأطفال النموذجية معاناة الرياض أن قلة الإمكانيات والدعم الموجه لها يحول دون تطويرها، واعتبر مشاركة الأهل ضرورية جدا سواء في مجال التوجيه أو مراقبة سلوك الطفل. وأضاف أن وجود خطط موحدة لرياض الأطفال في القطاع من شأنه رفع الكفاءة لدى العاملين فيها، مما يترك الأثر الإيجابي على الأطفال. وتشير المعلومات المتوفرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن القائمين على العمل في تلك الرياض هم في الغالب من ذوي تأهيل علمي ضعيف، ويفتقرون للخبرة والكفاءة معا، إضافة إلى الأعباء المكلف إليهم، وقلما تجد بينهم من يحملون شهادات جامعية أو حتى دبلوم معاهد، إلا أنهم يبذلون جهدا في تعليم وتربية الأطفال. وذلك على الرغم من أن وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة المباشرة على رياض الأطفال في القطاع تضع شروطا خاصة يجب توفرها في الأشخاص والمبنى والأثاث للحصول على رخصة تمنحهم فتح أو إدارة أي روضة أطفال. السيدتان سامية شعث وإيمان عدوان تقومان وحدهما بالإشراف على أكثر من 120 روضة مرخصة من قبل الوزارة. وأوضحت شعث أن الوزارة بحاجة إلى طواقم كبيرة لتقوم بواجباتها للإشراف على هذه الرياض على أكمل وجه، مشيرة إلى أنها لدى قيامها بزيارة إلى إحدى الرياض فهي لا تعود إليها إلا بعد شهرين أو ثلاثة، الأمر الذي تضيع معه الرقابة الكافية عليها. وتقول السيدة عدوان أن الوزارة كانت تتغاضى عن بعض الشروط الواجب توفرها في الرياض لممارسة عملها في وقت الانتفاضة، إلا أنها تشدد على كل الشروط في عهد السلطة الوطنية. إلى ذلك تقوم الوزارة بتزويد الرياض المرخصة بمناهج تعليمية ومبادئ تتضمن العديد من التوجيهات للمربيات في تلك الرياض من خلال التعليم والكتابة، إضافة إلى اللعب والمرح والأناشيد. وأوضح السيد يوسف أبو وفا مسؤول الرياض في وزارة الشؤون الاجتماعية أن هناك موافقة ألمانية جديدة تقضي بتطوير 40 روضة عامة في القطاع بكلفة 800,000 دولار، سيبدأ تنفيذها بعد شهر وتتعلق بترميمها وتطويرها. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى وضع منهاج موحد لكل رياض الأطفال. وتقوم الوزارة حاليا بالتنسيق مع بعض الجهات المختلفة لإقامة رياض نموذجية في مختلف مناطق القطاع ودعم الرياض القائمة وتأهيل الطاقم الوظيفي فيها. وشدد أبو وفا على تأهيل المربيات على أسس علمية عن طريق دورات وورشات عمل، واختيار المكان النموذجي الملائم من النواحي المختلفة التربوية والصحة، وإثراء الروضات بالألعاب التربوية والوسائل التعليمية والأساس اللازم، إضافة إلى بناء علاقات اجتماعية بين طواقم الروضة وأولياء الأمور للمساعدة في حل المشاكل التي تواجه الأطفال والرياض، مشيرا إلى أن ذلك هو الطريقة الأفضل لتطوير تلك الرياض.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. في هذا الصباح طلب الكلمة من مراسلي صوت فلسطين في الداخل 8. الآن مع الزميل سالم أبو صالح من الخليل. صباح الخير أخي سالم.
صباح الخير أخي فتحي، صباح الخير للجميع. تحت رعاية رئيس بلدية دورة السيد محمود طلب النمورة تحتفل مديرية الزراعة في الخليل صباح اليوم بيوم الشجرة الذي يصادف يوم غد، وسيقام الاحتفال لهذا اليوم في مدرسة دورة الثانوية للبنين، ويشارك فيه ممثلو المؤسسات والجمعيات المختلفة في المحافظة، حيث سيقومون بغرس الأشجار. الاحتفالات بيوم الشجرة لهذا العام ومع تسلم السلطة الوطنية لصلاحيات الزراعة والحراج كانت مميزة، وبدأت في الأول من هذا الشهر وتستمر حتى يوم غد، حيث أقيم الاحتفال المركز الأول في مدينة الخليل، والذي جمع بين احتفال الانطلاقة وعيد الشجرة وللمرة الأولى منذ الاحتلال. وزارة الزراعة تعمل جاهدة من أجل ترميم وإعادة بناء ما دمره الاحتلال وتحويل فلسطين عام 2000 إلى بقعة خضراء، استجابة لنداء السيد الرئيس ياسر عرفات. وفي هذا الإطار فإن الوزارة بدأت بخطة تطويرية للمشاتل ومحاولات جادة للعودة بمحطات التجارب الزراعية إلى وضعه السابق وتطويره بعد أن شل الاحتلال عمل هذه المحطات. وأخيرا دعت لجنة الانتخابات في منطقة الخليل كافة المرشحين لهذه الانتخابات في اجتماع يعقد في الثالثة من بعد ظهر يوم غد في جامعة الخليل. وأشار الدكتور عون الخطيب رئيس اللجنة إلى أهمية الاجتماع وطالب المرشحين بعدم التخلف عن الحضور، كما دعت اللجنة المحلية للمعاقين في الخليل إلى مناظرة بين مرشحي الدائرة لمعرفة ما سيقدمه المرشحون للمعاقين والتعرف على برامجهم الانتخابية. وحدد يوم الثلاثاء القادم كموعد لهذه المناظرة. سالم أبو صالح، صوت فلسطين، الخليل.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. بقي من مراسلين نعيم سويل من كركيليا، ناصر أبو بكر من جنين، رشيد هلال من رام الله، خليل أبو عرب من نابلس، ومعين شديد من طولكرك. نعدهم بأننا سنلتقي هذا الصباح. في هذا الصباح وصلنا مجموعة من الصحف الصادرة اليوم. أبدأ بصحيفة الأيام على الصفحة الأولى، إشادة أمريكية بأداء السلطة ونتائج مؤتمر باريس. عرفات طلب من كريستوفر التدخل لدى الإسرائيليين لحل مشاكل الخليل. مجلس الوزراء عرض سير العملية الانتخابية ومؤتمر المانحين. عرفات يدعو الراعيين إلى الضغط على إسرائيل لإطلاق جميع الأسرى. الرئيس عرفات في الرياض اليوم. البابا: أي سلام سيكون عابرا ما لم يتضمن حلا عادلا للقدس. إصابة 3 أشخاص في حملة دهم لضبط أسلحة في يطا. موسكو تمهل الثوار الشيشانيين حتى صباح اليوم. وعلى الصفحة الأولى، الصفحة الأولى الثانية من الأيام، أبو علاء: السلام مع الفلسطينيين هو الأساس. إسرائيل تمنع عقد مهرجان انتخابي في ملعب المطران بالقدس. أبو مازن للأيام: الاتفاق هو الحكم. خلاف فلسطيني إسرائيلي حول ترتيبات الانتخابات في الخليل. كريستوفر: سوريا وإسرائيل مصممتان على إنجاز العمل الصعب في العام 96. في بيان حصلت عليه الأيام: الجماعة الجزائرية تبرر إعدام عدد من قياديها. الأيام: تحاول رئيس المجلس الوطني السوداني: نبحث فتح ممثلية في غزة ولا نفكر في التعددية الحزبية. ومن الأيام أيضا مقال افتتاحي في الصفحة التاسعة للزميل حسن البطل، الذي يكتب عادة بتميز مختلف عن كل الكتاب الآخرين، تحت عنوان 5 نساء من خان يونس. يبدأ على خاتم أفلاطون نقشت هذه العبارة: تحريك الساكن أسهل من تسكين المتحرك. بماذا نفسر نزعة استقلالية طاغية تتبدى بسهولة تامة لدى قراءة قائمة واحدة من قوائم مرشحي الدوائر 16؟ لنأخذ دائرة رام الله والبيرة واللواء مثالا لنا، فنجد من بين زهاء 44 مرشحا متسابقا مستقلا زهاء 10 من ملتزمي الفصائل والمنظمات كافة. لعل هذه بينة لا تقل في دلالتها عن نسبة النساء المرشحات إلى الرجال المرشحين، وهي نسبة ضئيلة حتى أنها مخيبة للأمال وللتوقعات معا. ويضيف الزميل حسن البطل: هل أن الفصيل كان لمرحلة النضال والقتال، والصوت المستقل يلائم مرحلة الديمقراطية التعددية؟ إن كان هذا هو المزاج الترشيحي، فابشروا بأن تركيبة المستقلين إلى الملتزمين في مجلسنا التشريعي ستكون في أقل الأحوال في مثل نسبتها تقريبا في المجلس الوطني. عدد ممثلي الفصائل والمنظمات الشعبية أقل من النصف. هكذا وضع بين قوسين حسن البطل. ويضيف: هذا إذا كانت نتائج التصويت الفعلية بعد أيام ستعكس نسبة المرشحين المستقلين إلى الملتزمين في دائرة رام الله والبيرة واللواء. هل أن برنامجنا المنتخب الأول للتصويت السري والمباشر سيكون تعبيرا عن مرحلة الانتقال من الفصيل المحارب أو من بندقيته المسيسة إلى مرحلة الحزب السياسي، فتكون بذلك لمرحلة الانتقال من الحكم الذاتي إلى الاستقلال الناجز برلمانها الانتقالي؟ من السهل على أي مواطن
ملاحظة ذلك التوازن غير المتوازن تماما بين حملة شعل النضال وبين حملة امتيازات الكفاءة والاستقلال، طبعا دون أن تخلو الكفاءة من امتياز النضالي ودون أن يخلو النضال من مزايا الكفاءة. الملاحظة الثانية عند حسن البطل تحمل نوعا من المفاجأة النسوية يجدر بنا التمعن في دلالتها إذا اعتبرناها عينة عشوائية أو إذا اعتبرناها مؤشرا إلى ما سيلي. فلقد تولت دائرة خان يونس رد الاعتبار إلى المرأة الفلسطينية، ففي هذه الدائرة ذات المقاعد الثمانية هنالك 5 مرشحات، وهي نسبة تجعل دائرة خان يونس تتفوق على أي دائرة من الدوائر 16. وعدا ذلك فإن 4 نساء من 5 يقدمن أنفسهن كمستقلات. للتذكير فإن في دائرة نابلس أيضا 4 مرشحات والمقاعد هناك 8. قطعنا حتى الآن نحو 60 دقيقة من جولتنا الصباحية هذه من نهار جديد. في 30 دقيقة القادمة عديد المحطات من بينها حوار مع الفنان زهير النوباني. أما الآن الزميلة دانييلا كريكلف ستقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا الصباح. زميلتي دانييلا صباح الخير.
يسعد صباحك ويسعد صباح كل المستمعين. سادتي أسعد الله صباحكم من صوت فلسطين، نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة المفصلة الأولى لهذا الصباح. عناوين النشرة: السيد الرئيس ياسر عرفات يغادر أرض الوطن اليوم متوجها إلى السعودية. مجلس الوزراء يطالب الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن المزيد من الأسرى حسب اتفاق أوسلو. وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر يختتم جولته المكوكية بالتأكيد على الرغبة المشتركة لسوريا وإسرائيل في إنجاز اتفاق السلام. السودان تطلب تدخل مجلس الأمن لإنهاء العدوان الإثيوبي على أراضيها. القوات الروسية تتقدم باتجاه مجموعة الخاطفين الشيشان. والرئيس الأمريكي بيل كلينتون يتفق مع نظيره الكرواتي على اللجوء إلى التحكيم الأمريكي بشأن مستار. ومن العناوين إلى التفاصيل: يغادر السيد الرئيس ياسر عرفات أرض الوطن اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية للإطمئنان على صحة العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز وإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين. ووصف مستشار الرئيس عرفات السيد نبيل أبوردينا العلاقات الفلسطينية السعودية بأنها مميزة وبأن السعودية وقفت باستمرار إلى جانب القضية الفلسطينية وقدمت لها الدعم السياسي والمالي. طلب مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الحكومة الإسرائيلية الالتزام بتفاصيل اتفاق طابة والذي ينص على إطلاق سراح كافة الأسيرات ومن هم فوق سن 50 من الأسرى أو تحت سن 17 إضافة إلى من أنهوا ثلثي مدة محكوميتهم. وكان المجلس اعتبر أن عدد الأسرى الذين أفرج عنهم حتى الآن لا يصل إلى العدد المتفق عليه مع الجانب الإسرائيلي، كما استمع المجلس في بداية اجتماعه إلى نتائج لقاء الرئيس عرفات مع وزير الخارجية الأمريكية وارن كريستوفر، حيث طلب الرئيس عرفات من الحكومة الأمريكية التدخل لحل المشاكل القائمة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الأسرى والانسحاب من مدينة الخليل. هذا وناقش المجلس نتائج مؤتمر الدول المانحة الذي خصص مبلغ 865 مليون دولار كدعم للسلطة الوطنية. وناقش المجلس نتائج زيارة الرئيس عرفات إلى كل من تونس والجزائر والترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأبدى المجلس ارتياحه للتقدم الحاصل على مسار التفاوض السوري الإسرائيلي، مشيرا إلى ضرورة شمول لبنان بالمسيرة السلمية. أعرب وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر عن اقتناعه بأن سوريا وإسرائيل عازمتان على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق للسلام في العام 96. من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز على وجود بعض العراقيل، مشيرا إلى أن الطرفين السوري والإسرائيلي عازمان على حلها. جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي عقب اجتماعهما في تل أبيب أمس. استقبل العاهل الأردني الملك حسين في عمان أمس رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دينيس جورايمر، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية. كما التقى رايمر برئيس الوزراء الأردني زيد بن شاكر، وبحث الجانبان المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش الأردني. وتأتي زيارة رئيس الأركان الأمريكي للأردن بعد أسبوع من تعهد وزير الدفاع الأمريكي ببيع 16 مقاتلة من طراز F-16 إلى الأردن. صرح وزير الخارجية السوداني علي عثمان محمد طه أمس أن بلاده طلبت من مجلس الأمن التدخل لإنهاء العدوان الإثيوبي على مدن سودانية. وأضاف طه أن الحكومة السودانية بعثت برسالة إلى الرئيس الإثيوبي ميليس زيناوي تطلب منه سحب القوات الإثيوبية من المواقع التي تحتلها في السودان. وكانت قيادة الجيش السوداني اتهمت القوات المسلحة الأثيوبية بمهاجمة عدة مدن سودانية خلال الأسبوعين الأخيرين في عمق الأراضي السودانية. يستقبل الرئيس السوري حافظ الأسد في دمشق اليوم رئيس وزراء هولندا فان كوك. وكان كوك وصل دمشق أمس واجتمع مع نظيره السوري محمود الزعبي، حيث تناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين. وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهولندي إلى دمشق غداة الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر، والتي تركزت على تحريك مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية. وسيتوجه رئيس الوزراء الهولندي في وقت لاحق اليوم إلى الأردن للالتقاء بالمسؤولين الأردنيين. بدأت المدرعات الروسية التي تقل مئات الجنود الروس بالتقدم صباح اليوم نحو قرية بييرمو مايسكايا الداغستانية، حيث تحتجز مجموعة من المقاتلين الشيشان عشرات الرهائن. وكانت قوى الأمن الروسية أمهلت مجموعة الخاطفين حتى انتهاء صباح اليوم للإفراج عن الرهائن. ومن جهته أدان المسؤول العسكري للقوات الشيشانية أصلان مسخدون أمس عملية احتجاز الرهائن، وصرح أن محكمة عسكرية تنتظر قائد المجموعة الخاطفة ونفى أي علاقة له بالتخطيط لهجوم المجموعة المسلحة. وجاء في نبأ عاجل أن القوات الروسية تستعد الآن لتنفيذ عملية بهدف الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم مجموعة من المقاتلين الشيشان في قرية بييرمو مايسكايا الداغستانية. عاد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون إلى واشنطن أمس منهيا جولته التي شملت إيطاليا والمجر والبوسنة والزغرب. وتفقد الرئيس الأمريكي خلال جولته الجنود الأمريكيين المشاركين في قوة حفظ السلام بالبوسنة، كما استمع مع رئيس الكرواتي فرانيو توجمان واتفق معه على إخضاع جميع الخلافات القائمة بين الكروات والمسلمين في موستار إلى تحكيم أمريكي. رفع رفض زعيم حزب الوطن الأم التركي مسعود يلمز أمس فكرة تشكيل ائتلاف حكومي مع زعيم حزب الرفاه الإسلامي نجم الدين أربكان. واقترح يلمز خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه مع أربكان، اقترح تشكيل ائتلاف ثلاثي بين حزبه وحزبي الطريق القويم الذي ترأسه تانسو تشيلر واليسار الديمقراطي برئاسة بولند أجاويد. وكان الرئيس التركي سليمان ديميريل كلف نجم الدين أربكان بتشكيل الحكومة التركية الجديدة. وأخيرا إلى حالة الطقس في أرجاء الوطن، يطرأ اليوم ارتفاع واضح على درجات الحرارة بسبب تقدم كتلة هوائية دافئة في مقدمة منخفض جوي، لذا تظهر بعض السحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية متوسطة السرعة إلى خفيفة، وفي الليل يكون الجو باردا نسبيا. درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم وهذه الليلة كما يلي: القدس من 12 إلى 5 درجات، أريحة من 21 إلى 7 درجات، نابلس من 15 إلى 6 درجات، الخليل من 11 إلى 3 درجات، قلقيلية من 16 درجة إلى 6 درجات، غزة من 18 إلى 8 درجات، طول كرم من 17 إلى 6 درجات، جنين من 18 إلى 7 درجات، ورام الله من 12 درجة إلى 4 درجات. غدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتظهر السحب المتوسطة، وفي ساعات الليل تتكاثر الغيوم وتسقط أمطار محلية متفرقة. يوم الثلاثاء والأربعاء تعبر الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض وتسقط الأمطار بإذن الله. وبهذا الخبر نأتي إلى ختام هذه النشرة المفصلة الأولى قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين. هذه تحية وعودة إلى برنامج نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين والزميل فتحي البرقاوي.
الجولة الإخبارية من صوت فلسطين، الحوار الثاني سيكون مع الفنان الذي نعتز ونفخر به زهير النباني في أرض وطنه في فلسطين. صباح الخير أخي زهير.
يا أستاذ فتحي،
مرحبا بك،
يسعد عمرك ويسعد صباح الوطن الجميل.
الله يخليك.
الله يخليك.
وهل يمكن أن أقول لك أحمد صفوان الحلس؟
لا، أنا زهير نباني، هو أبو صفوان الحلس في مسرحية ديمقراطي بالعافية.
نعم، هذه المسرحية منذ أسبوع تقريبا وهي تعرض في رام الله على خشبة مسرح السراج.
نعم يا سيدي.
في هناك أكيد مجموعة ملاحظات لديك وأنت تقدم عروضا مسرحية على أرض وطنك فلسطين، أكثر هذه الميزات التي لاحظتها.
يا سيدي العزيز، أنا صحيح سعيد وبشكر شعبنا الحبيب اللي استقبلنا بكل الحفاوة والحب، واستطعنا الحمد لله أن نصل إلى قلبه ونحن منه وإليه. الجمهور اللي شاهد المسرحية أستطيع أن أقول من أكثر المشاهدين ذوقا وحسا في تلقي المسرحية، تقبل النكتة وتقبل العظة والجملة المفيدة. نشكرهم على كل هذا الحب اللي منحونا إياه، وأعتقد أنه لأول مرة هذه التجربة لتجربة المسرح اليومي تتم في فلسطين، وكانت ولاقة نجاح وترحيب من كافة المواطنين، بحيث أنه قررنا يا سيدي العزيز أنه أن نستمر في العروض ولا نتوقف على مسرح السراج في رام الله، ومن ثم ننتقل إلى باقي المدن الفلسطينية، ونتمنى من الله أن نساهم في خلق مسرح يومي مرتبط في قضايا شعبنا.
هذا يدل على أن هناك إقبالا جماهيريا.
نعم، الإقبال الجماهيري غير عادي وغير متوقع.
كم تتسع الصالة؟
الصالة تتسع لحدود 700 مقعد.
قبل قليل لاحظتك وأنا تقول لعظة، هل تعتقد بأن دور المسرح أن يكون واعظا؟
هو المسرح ينير الطريق، يحاول أن ينير الطريق، يضع الأصبع على الجرح ويحاول مع المشاهدين أن يعالج هذا الجرح
ولا أن يجد الحلول.
أحيانا يعني نحن نبحث عن الحل مع الجميع.
أيضا لاحظتك وأنت تثني وتطري على الجمهور المسرحي الفلسطيني، أعرف أنك زرت أكثر من عاصمة عربية وعرضت على أكثر من خشبة مسرح، وأنك تعرفت على الجمهور في المغرب وفي تونس وفي بلدان الخليج. هل هناك من مقارنة؟ الجمهور التونسي مثلا، ذلك الجمهور الذواق الواعي، هل يمكن أن نقارن به الجمهور الفلسطيني؟
والله
دون مجاملة أخي،
دون مجاملة، يعني خلينا نتحدث تحديدا عن الجمهور التونسي. الجمهور التونسي ذواق للمسرح لكثرة الأعمال المسرحية ولتعدد المهرجانات، لكن في هذه المسرحية تحديدا، في هذه التجربة تحديدا، يعني شاهدت ناس في القاعة لأول مرة يحضروا المسرح، وتفاجأ صدقا أستاذ فتحي من شفافيتهم وتذوقهم للموقف وللجملة. الجمهور المسرحي التونسي يعني أصبح عنده قدرة عالية من النقد والتذوق، يعني ما في مجال المقارنة، إنما بستطيع أقول إنه الجمهور التونسي ذواق وناقد متميز، والجمهور الفلسطيني هو ذواق للمسرح، ونحن نحاول أن نصعد سويا مع هذا الجمهور للوصول إلى حركة مسرحية متميزة، أنه المسرح هو من الناس وللناس في النتيجة.
هل تذكر عندما قدمت مسرحيتك المينودراما في مهرجان قرطاج عام 86 أعتقد؟
في عام، نعم يا سيدي، لا في 84 85،
84 إذا
أعتقد
لابد أن يكون الرقم
زي، أنا خسرت شوي لأنه شوي ذاكرت صار الضيف،
أنا كنت في ذلك الحين عضو لجنة التحكيم. نعود إلى التسمية، أحمد صفوان لا نختلف عليه، ولكن هذه الحلس،
والله يا سيد العزيز إحنا يعني هي هذا الاقتراح كان مني في البروفات.
نعم،
هو يعني كان هاي التسمية حلس هي نوعا من السخرية لازعة من بعض الأفراد الذين تصدوا للنزول لهذا المجلس التشريعي دون أي مؤهلات تذكر سوى الهدف الفردي وتحقيق مكاسب فردية من خلال هذا المجلس.
هل تعتقد بأن أبنائك يعرفون ماذا تعنيه كلمة حلس؟
لا والله يعرفوها الفلاحين.
نعم، إذن التسمية هي تسمية على فكرة مناسبة، لأن الحلس هو عملية الركوب فوق الدابة، ولذلك فهي أيضا ترمز، ولا أدري إن كان ذلك في ذهنكم أم لا، فيها رمز كبير.
نعم نعم.
سؤال أخير أخي زهير، الجمهور المسرحي الفلسطيني وبشهادتك أنه جمهور ذواق، ألا تعتقد بأن البنية التحتية المسرحية في فلسطين ينقصها الكثير؟
نعم ينقصها الكثير، وبحاجة لتعاون الجميع من المؤسسات الرسمية والشعبية والخاصة للنهوض وتوفير بنية تحتية نستطيع من خلالها أن نقدم الأعمال المسرحية في قاعات مجهزة على الأقل. لغاية الآن القاعات المجهزة تعتبر نادرة في الوطن، وإن شاء الله في جهود الجميع سنصل إلى توفير قاعات تليق بهذا الوطن إن شاء الله.
إن شاء الله. تفضل.
أنا يا سيدي أشكرك لأن حضرتك تفضلت قلت إن السؤال الأخير.
نعم، ولكن أريد أن أنهي بأن مسرحية أحمد الديمقراطي بالعافية تواصل عروضها هنا في رام الله ومن ثم في بقية أنحاء الوطن.
نعم يا سيدي، إحنا عندنا يوم الاستراحة يوم الاثنين، وثم سنعود إلى مسرح السراج، وقد نذهب إلى القدس بناء على طلب جماهيري لمدة يومين، وهذا الشيء سننوه عنه في الإعلانات التي نقدمها للتعريف المسرحي.
ونحن نقدم لكم إعلانا مجانيا.
شكرا شكرا لكم.
شكرا وصباح الخير.
وشكرا لوقوفكم معنا. شكرا.
مع السلامة.
مع السلامة.
الديمقراطي بالعافية تعرض في رام الله، ونبقى في رام الله والزميل الرشيد هلال. صباح الخير أخي رشيد.
صباح الخير زميل.
تفضل.
التقى السيد أحمد التميمي وكيل وزارة الداخلية بالسلطة الوطنية بالمحافظين السيد مصطفى عيسى عبد الراس محافظ رام الله والبيري، والعميد عز الدين الشريف محافظ طول كرم، وبحضور عدد من ممثلي وزارة الداخلية. وتناول الاجتماع آلية عمل المحافظات وبرامج المحافظات الآلية والخطط المستقبلية، إضافة إلى مواضيع تتعلق بسير الحملة الدعائية والانتخابية في كل محافظة. من جهة أكد السيد مصطفى عيسى أبو فراس محافظ رام الله والبيري على أن المحافظة قد بشرت في ممارسة مسؤولياتها اتجاه القضايا المتعلقة بمحافظة رام الله والبيري، وأشار إلى أن العمل جار الآن على تنظيم السير وإيجاد مواقف للسيارات كبدائل مناسبة للسواقين والمواطنين على حد سواء. وهاب السيد المحافظ السيد عيسى بأصحاب البساط المنتشرة في أرجاء المدينتين التعاون مع أجهزة الشرطة والتقيد بالتعليمات التي تصدر عنهم بهذا الخصوص، حيث أن الجهات المعنية جاءت في إيجاد البدائل كأسواق جديدة ومحطات للبساط وسيارات التاكسي، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن ومصلحة كافة القطاعات المختلفة وإبراز الوجه الحضاري للمدينتي رام الله والبيري. هذا وقد وجه محافظ رام الله والبيري الشكر للسائقين وأصحاب البساط لما لمسه من تعاون وتفاهم لمتطلبات المدينتين. يذكر أن السيد المحافظ قد قام بجولة تفقدية لعدد من قرى المحافظة واطلع على أوضاع المواطنين واستمع إلى احتياجاتهم. رشيد هلال، صوت فلسطين، رام الله.
ونواصل جولتنا الإخبارية من برنامجكم نهار جديد من صوت فلسطين. أتوقف قليلا مع الصحف التي وصلتنا هذا الصباح في القدس. على الصفحة الأولى، الوزير الأمريكي المقصود كريستوفر: الانتخابات نقطة تحول كبيرة في تاريخ الفلسطينيين. عرفات يطلب تدخل كريستوفر لتسهيل حل المشاكل المتعلقة بالخليل. أسيرات تلموند يطالبن بدعم قضيتهم. اعتصام في البيري تضامنا مع المعتقلين والمعتقلات. خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الفلسطيني، مطالبة إسرائيل بالالتزام بتفاصيل اتفاق حول الأسرى. كريع، والمقصود أحمد كريع: أين هي الديمقراطية؟ الشرطة الإسرائيلية تمنع عقد اجتماع انتخابي لحركة فتح القدس. التأكيد على الوحدة الوطنية وأهميتها. آلاف المواطنين يشاركون في المهرجان التأبيني للشهيد عياش في رام الله. قداسة البابا: الأمل في حلول السلام بالشرق الأوسط سيكون عابرا إذا لم تحل قضية القدس. وأيضا من جريدة القدس ولكن في صفحة داخلية: هل لا تزال فلسطين عربية؟ هذا سؤال للروائي المصري محمود الورداني، الذي يقول بأن جيل الستينات آمن بالأحلام الكبيرة، وذلك في روايته الأخيرة طعم الحريق. سفير إسرائيل في الأرجنتين هدف لمؤامرة إيرانية مزعومة. محكمة مصرية تحكم على 6 إسلاميين بالإعدام. القضاء العسكري اللبناني يمهد لمحاكمة المنشق لحد. مع استمرار المظاهرات، سلطات البحرين تحذر المعارضة من استخدام المساجد للتحريض. في العام 95 الإسرائيليون اشتروا 32 ألف سيارة ونحو 150 ألف تلفزيون ملون. وحتى نعطي كل ذي حق حقه، في النهار: سميحة خليل المرشحة للرئاسة ترفض أي تعديل على الميثاق الوطني وتهدد بإلغاء اتفاق أوسلو. سميحة خليل كانت أمس في غزة في رحلة انتخابية في حملتها الإعلامية. في هناك كان معها نحو 200 مواطن. تسهيل حل مشكلة الخليل طرح في الاجتماع. الوزير الأمريكي: انتخاب الفلسطينيين لزعيمهم ومجلسهم يشكل نقطة تحول كبيرة بتاريخهم. مسيرتنا يواصلنا الإضراب ويطالبنا بحملة تضامن معهن. عشرات الآلاف شاركوا في تأبين الشهيد عياش في رام الله. وفي محطة أخرى داخل الوطن نذهب إلى جنين والزميل ناصر أبو بكر. صباح الخير أخي ناصر.
صباح الخير زميل فتحي. الخير لجميع الزملاء. ينظم التجمع الوطني لأبناء شهداء فلسطين بالتعاون مع مكتب وزارة الشباب والرياضة في جنين وبلدية جنين احتفال تكريمي لذوي الشهداء في قاعة بلدية جنين، وذلك بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني الذي صادف في 7 من الشهر الجاري. وسيحضر الاحتفال كل من الدكتور جمال محاسن وكيل مساعد وزارة الشباب والرياضة ورئيس التجمع الوطني السيد أكرم العايدي وممثلي القوى والفعاليات ومدراء المؤسسات في المحافظة وذوي الشهداء. من جهة أخرى، في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية القادمة المقررة السبت القادم في 20 من الشهر الجاري، تنظم بلدية جنين ندوة حول الانتخابات يحاضر فيها المحامي يوسف جرار عضو لجنة بلدية جنين، وكما ينظم اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي محاضرة حول دور وحق المرأة في الانتخابات وذلك في قاعة سينما جنين، وسيحاضر في الندوة السيد حكمة زيد عضو المجلس الدوري لحركة فتح. وعلى الصعيد ذاته يعقد صباح اليوم اجتماع في مقر قيادة الارتباط العسكري الفلسطيني الإسرائيلي المشترك الواقع عند ضاحية الشهداء قرب جنين، وذلك لمناقشة الخطة الأمنية المعدة لسلامة عملية سير الانتخابات التشريعية القادمة. وسيحضر الاجتماع المسؤولين من كلا الجانبين. وكان قد عقد اجتماع في مقر الارتباط يوم أمس بهدف تقييم الخطة الفلسطينية التي وضعت لضمان سير العملية الانتخابية. هذا وأفاد مصدر مسؤول في مكتب الارتباط المدني الفلسطيني في جنين لصوت فلسطين بأن مكتب وزارة الداخلية في جنين سيقوم بتسليم الهويات للأسرى المحررين الذين أفرج عنهم مؤخرا، ودعا مكتب الارتباط الفلسطيني جميع المحررين التقدم بطلبات إلى وزارة الداخلية الفلسطينية من أجل الحصول على هوياتهم من أجل مشاركتهم في الانتخابات القادمة. إلى هنا من جنين، ناصر أبو بكر، صوت فلسطين.
جديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. ومن جنين إلى عمان والزميل عريب الرنتاوي. صباح الخير أخي عريب.
صباح الخير أخي فتحي.
أكيد أن جربتك مليئة هذا الصباح.
سأبدأ بنبأ حول توجه العين الدكتور عبد السلام المجالي رئيس الوفد الأردني للإشراف على الانتخابات الفلسطينية صباح هذا اليوم إلى مناطق السلطة الفلسطينية
إلى فلسطين.
نعم،
إلى فلسطين
إلى لمراقبة الانتخابات التي ستجري يوم السبت القادم، وسيكون مقر الوفد الفلسطيني الأردني في مدينة القدس، حيث سينطلق من هناك إلى بقية مدن الضفة والقطاع للالتقاء بالناس وبالمرشحين وبالناخبين. كما سيجري السيد المجالي هناك سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الوفود الأوروبية والدولية المشاركة في الإشراف على الانتخابات الفلسطينية.
للعلم حاولنا أمس الاتصال بالسيد المجالي ولكن كان عنده حفل عشاء
على يتحال، سيكون في القدس وفي فلسطين، وبالإمكان الاتصال به هناك بصورة أسهل على ما أعتقد.
سنحاول.
أيضا سيتوجه اليوم إلى فلسطين السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني برضو لمتابعة هذا الموضوع بشكل أو بآخر. علمت أيضا أن عددا من المبعدين الذين جرت الموافقة الإسرائيلية على عودتهم إلى أرض الوطن سيبدأون اليوم بالعودة برحلة العودة، وقد تقرر إعادة 21 من مبعدا اليوم. كما علمت سيبدأ 5 على الأقل منهم رحلة العودة إلى الوطن بعد سنوات من النفي القسري جراء الأوامر العسكرية الإسرائيلية المعروفة.
أهلا بهم في وطنهم.
هذا بخصوص الأخبار الفلسطينية. أما الأخبار الأخرى الهامة، اليوم الأردن يبدأ مفاوضات الشراكة مع أوروبا في بروكسل. الأوساط الاقتصادية تعول كثيرا على هذه المفاوضات التي من شأنها أن تدفع عملية التبادل التجاري بين الأردن وأوروبا إلى مستويات متقدمة. عن الجانب الأردني يشارك ولي العهد، وزراء المالية والخارجية، رئيس الأركان، وعدد كبير من الخبراء في مختلف الميادين. المفاوضات تشمل التعاون السياسي والأمني والتجاري والدعم التنموي للأردن. مجلس الوزراء الأردني أقر اتفاقية للنقل بين الأردن وإسرائيل، اتفاقية تحدد السماح لدخول البضائع والسيارات الخاصة وتحدد أجور النقل. الاتفاقية تشمل التبادل في مجال النقل البحري، استخدام مشترك للموانئ. الاتفاقية تتحدث عن استخدام مطار العقبة كمطار دولي للعقبة وإيلات. الاتفاقية يجب التوقيع عليها بشكل كامل يوم الخميس، رسمي يوم الخميس المقبل في العقبة. الاتفاقية أيضا نظمت عملية النقل بين بشكل أو بآخر في المرحلة الانتقالية بين الأردن وفلسطين بشكل خاص فيما يتصل بالشاحنات ونظام النقل التبادلي على الجسر، حيث تقرر أن تبقى 150 شاحنة أردنية على الجانب الغربي الشرقي للجسر من أجل إتمام عمليات نقل البضائع بين الأردن والسلطة الفلسطينية. هذه بالنسبة للأخبار الفلسطينية والمحلية. الأخبار الأساسية الأخرى التي طغت على اهتمامات الصحف الأردنية هذا اليوم تمثلت بشكل خاص في متابعة عملية الانتخابات بشكل تفصيلي، كما اهتمت الصحف أيضا بالعدوان الأثيوبي على الأراضي السودانية وطلب الخرطوم التدخل عقب اجتماع رسمي لمجلس الأمن لمناقشة هذه القضية. الصحف الأردنية تابعت باهتمام أيضا تصاعد ما بات يعرف بنزاع المياه بين سوريا وتركيا، وكتبت الدستور بهذا المعنى: أنقرة تصاعد نزاع المياه، هل تتجه أنظار السوريين شمالا؟
يبدو أننا مستهدفين كعرب، سوريا من الأتراك، اليمن من أريتريا، السودان من أثيوبيا، والبقية تأتي.
في الحقيقة دوما على أطراف الوطن العربي هناك مراكز إقليمية على الدوام كان لها تطلعات في أرض العرب ومياههم وثرواتهم، تبدأ من الشمال تركيا فإيران فأثيوبيا. في الحقيقة قوس من الأزمات المحيط بالوطن العربي، وهو مرشح للاشتعال في أي لحظة، وقد بدأنا فعلا نلمس ذلك سواء بالدور الأثيوبي أو فيما يتعلق بموضوع المياه. موضوع المياه خطير للغاية، انخفض منسوب مياه نهر الفرات بشكل كبير جراء السدود التي بنيت جنوب شرق الأناضول على سبيل المثال. التلوث في هذا النهر باتت والملوحة باتت تهدد حوض الفرات بالكامل في سوريا والعراق بالجفاف جراء تصريف مياه الاستصلاح الزراعي التي تقوم بها تركيا في مياه نهر الفرات، الأمر الذي رفع منسوب الملوحة إلى 1000 ملغرام لكل لتر، وهذا أمر بالغ الخطورة بالنسبة للزراعة.
وأخي عريب شكرا لك وصباح الخير.
إلى اللقاء أخي فتحي.
المحطة قبل الأخيرة قلقيلية والزميل نعيم السويلم. صباح الخير أخي نعيم.
صباح الخير أخي فتحي.
تفضل.
قررت السلطات الإسرائيلية وقف أعمال التجريف في أراضي قرية كفر قدوم قطاع قلقيلية لمدة أسبوع بناء على طلب مكتب الارتباط المدني في قلقيلية. وقال لؤي السعدي مدير الارتباط المدني إنه تم تحديد جلسة بين مجلس مستوطنة كدوميمة ومجلس قروي قرية كفر قدوم يشارك فيها مديرا الارتباط المدني الفلسطيني والإسرائيلي خلال اليومين القادمين لمناقشة وضع الأراضي المفترض أن يتم إقامة مشروع لمياه الصرف الصحي فيها تابع للمستوطنة المذكورة. وأضاف السعدي أنه تم الاتفاق على عقد لقاء آخر بين الجانبين في قرية كفر قدوم بمشاركة الأطراف ذاتها لحل النزاع القائم بينهم. على صعيد آخر، تنظم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في محافظة قلقيلية بعد ظهر اليوم مهرجانا جماهيريا مركزيا بمناسبة الذكرى 31 لانطلاقة حركة فتح في ميدان الشهيد أبو علي إياد في المدينة. وسيتخلل المهرجان كلمات وخطابات للفصائل الفلسطينية بهذه المناسبة. ومن المقرر أن يسبق المهرجان عروض كشفية للفرق الكشفية وعروض عسكرية لقواتنا المسلحة ومسيرة مشاعر. نعيم سوالم، صوت فلسطين، قلقيلية.
ما أجمل الديمقراطية. تصوروا سيرجنت عريف ينتقد الرئيس الأمريكي كلينتون السيرجنت بيريان هيلاري وهو طباخ في قاعدة تسلا الأمريكية في البوسنة والهرسك لم يستسغ التعليقات على ما يقدم من أطعمة عفوا. الرئيس الأمريكي كان يمازح ويقول خلال زيارته القصيرة أمس السبت إننا نستمتع إلى هذا النوع من الغذاء ولكنه غذاء عادي ليس فيه جديد. الطباخ لم تعجبه المزحة فانتقد الرئيس وقال على الرئيس إذا كان له أن يحق أن يتحدث فليس له أن يتحدث عن طعامي فذلك هو اختصاصي. ومن تزلة إلى طول كرم والزميل معين شديد. صباح الخير أخي معين.
صباح الخير أخي فتحي.
تفضل.
تواصلت في محافظة طول كرم الدورات الإرشادية الانتخابية للمشاركين في الإشراف على الانتخابات في غالبية المراكز الانتخابية ومراكز الاقتراع وحضرها عدد من المراقبين الدوليين. وتهدف هذه الدورات التي تشرف عليها لجنة الانتخابات المركزية إلى تسهيل عملية الإدلاء بالأصوات يوم الاقتراع. من جهته دعا محافظ طول كرم العميد عز الدين الشريف كافة المرشحين من دائرة طول كرم لحضور الاجتماع الهام الذي سيعقد في مكتبه بمقر المقاطعة عند الساعة 7 من مساء الغد. قام الدكتور عزام طبيلي وكيل وزارة الزراعة بزيارة إلى مديرية زراعة محافظة طول كرم، رافقه خلالها عدد من المدراء العامين في الوزارة والتقوا هناك مع كادر الدائرة. وتم خلال الاجتماع بحث قضايا وأمور تتعلق بالقطاع الزراعي بالمحافظة والمشاكل والاحتياجات للمنطقة، وأبدى بعض الملاحظات والأمور الإدارية والفنية على ضوء الوضع الجديد بعد أن تسلمت السلطة الوطنية صلاحياتها في القطاع الزراعي في الضفة الغربية. قامت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية بإعادة 84 وحدة دم إلى جمعية أصدقاء المريض الخيرية في مدينة الخليل، وذلك بعد احتجاز من قبل بنك الدم الإسرائيلي لمدة عامين. وذكر وجيه عطية أبو حسين عضو لجنة الإغاثة في داخل الخط الأخضر أن أهالي باقة الغربية في الداخل قاموا بالتبرع بهذه الوحدات عقب مجزرة